يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي. أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. ضمن دراستنا في سفر يشوع، رأينا في الحلقة السابقة كيف دان الرب خطية عخان الكرمي الذي خالف وصية الرب وأخذ المحرم. اعترف عخان بخطيته بالتفصيل: رأيتهم واشتهيتهم وأخذتهم. رآها عخان بعين الطمع، ثم أسرع وراء شهوته، ثم أخذ الرداء الشنعاري. إنها سلسلة شيطانية قيدت قلب عخان وجعلته ألعوبة في يد الشيطان الذي استخدمه لهزيمة الشعب في عاي بعد نصرة أريحة. أخي وصديقي، علينا أن نعترف لله بخطيتنا لنكون في شركة مقدسة معه، ولنغلب الجسد أو الطبيعة القديمة ممثلة في مدينة عاي. أرجوك كن منفتحا لله، لاسيما وأنه يعرف كل شيء. ما عليك سوى أن تذهب إلى حضرته وتخبره ما هي خطيتك بالتحديد. هذا هو الاعتراف. لا يمكنك أن تختبر الفرح أو القوة أو الانتصار في حياتك بدون الاعتراف بالخطية. بدأنا ندرس الأصحاح الثامن من سفر تأملنا يشوع. بعد الهزيمة عند عاي وكل ما حصل مع عخان، لم يكن يشوع يجرؤ أن يتقدم ويستمر في فتوحاته إلا بعد أن يأخذ إشارة صريحة من الرب. وهكذا يتلقى كلمات التشجيع: لا تخف ولا ترتعب. كان الله قد أمر بأخذ كل رجال الحرب للهجوم على عاي، وكما قلنا فإن عاي تمثل الطبيعة القديمة، أعظم عدو لنا، ونحتاج كل الموارد اللازمة لهزيمته. كم من الجهد احتاجه أفراد الشعب لكي يرد مرة أخرى إلى موضع البركة ويصل إلى مقاصد الله من جهته. وليس معنى وعد الرب لهم بالنصرة أن يتركوا مسؤوليتهم في تنفيذ أقواله، بل يجب عليهم أن يحاربوا المحاربة الحسنة، الأمر الذي يجب أن يعمله المؤمن المسيحي الجندي الصالح ليسوع المسيح. عليه أن يحتمل المشقات ويحارب، وله الوعد بالنصرة على الجسد والعالم والشيطان. من المهم أن نعلم أن المسيح لم يمت من أجل خلاصنا فقط، بل وحتى يحررنا من الطبيعة الخاطئة التي فينا. فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية، دان الخطية في الجسد. نعم، المسيح مات من أجل خلاصنا ومن أجل الحكم على الطبيعة الساقطة. عندما دفع جزاء خطيتنا، تمت دينونة الطبيعة القديمة، وأتى الروح القدس لحياتنا ليمنحنا الغلبة. وكما عبر بولس في قوله: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الجسد كعاي سيهزمنا إلا إذا كنا نتكل على قوة الروح القدس. نتابع اليوم ما تبقى من الفصل الثامن من يشوع، ونقطع شوطا في السفر حتى الفصل العاشر. نقرأ من الفصل الثامن الفقرة الأخيرة منه ابتداء من العدد 30.
حينئذ بنى يشوع مذبحا للرب إله إسرائيل في جبل عبال، كما أمر موسى عبد الرب بني إسرائيل، كما هو مكتوب في سفر توراة موسى: مذبح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حديدا، وأصعد عليه محرقات للرب، وذبح ذبائح سلامة. وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني إسرائيل وجميع إسرائيل وشيوخهم، والعرفاء وقضاتهم وقفوا جانب التابوت من هنا ومن هناك مقابل الكهنة اللاويين حاملي تابوت عهد الرب، الغريب كما الوطني، نصفهم إلى جهة جبل جرزيم ونصفهم إلى جهة جبل عبال، كما أمر موسى عبد الرب أولا لبركة شعب إسرائيل. وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة، البركة واللعنة حسب كل ما كتب في سفر التوراة. لم تكن كلمة من كل ما أمر به موسى لم يقرأها يشوع قدام كل جماعة إسرائيل والنساء والأطفال والغريب السائر في وسطهم.
بعد الانتصار على عاي بنى يشوع مذبحا للرب على جبل عيبال، وعمل الشعب كما أمر موسى، وقرأ يشوع البركات واللعنات. لاحظ أنهم قرأوا شريعة موسى كاملة التي كانت لتصير شريعتهم في الأرض، وكان وقتا مناسبا لأبناء الشعب ليتذكروا شروط عهد الله معهم. ويذكر تابوت العهد هنا في سفر يشوع لآخر مرة. سار الشعب في كنعان وكان التابوت يرافقهم، وفي التابوت لوحا الشهادة، الأمر الذي نرى فيه التزام الشعب بحفظ وصايا الناموس لدوام امتلاكهم الأرض. نأتي الآن إلى الفصل التاسع، وفي بداية احتلاله للأرض واجه يشوع ثلاثة أعداء: أريحة، عاي، وسكان جبعون. وهذه الأعداء الثلاثة تمثل الأعداء الثلاثة للمؤمن اليوم: أريحة تمثل العالم، عاي تمثل الجسد أو الطبيعة القديمة، وسكان جبعون يمثلون إبليس. هؤلاء هم الأعداء الثلاثة للمؤمن. كانت خطة يشوع أن يبدأ باحتلال أريحة مركز الأرض، ثم يأخذ عاي إلى الشمال وجبعون إلى الجنوب، ويبدو أن سكان جبعون كانوا حاذقين. نقرأ من هذا الفصل التاسع الآيات التسع الأولى:
ولما سمع جميع الملوك الذين في عبر الأردن في الجبل وفي السهل وفي كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان، الحسيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون، اجتمعوا معا لمحاربة يشوع وإسرائيل بصوت واحد. وأما سكان جبعون لما سمعوا بما عمله يشوع بأريحة وعاي، فهم عملوا بغدر ومضوا وداروا وأخذوا جوالق بالية لحميرهم وزقاق خمر بالية مشققة ومربوطة ونعالا بالية ومرقعة في أرجلهم وثيابا رثة عليهم، وكل خبز زادهم يابس قد صار فتاتا. وساروا إلى يشوع إلى المحل في الجلجال وقالوا له ولرجال إسرائيل: من أرض بعيدة جئنا، والآن اقطعوا لنا عهدا. فقال رجال إسرائيل للحويين: لعلك ساكن في وسطي، فكيف أقطع لك عهدا؟ فقالوا ليشوع: عبيدك نحن. فقال لهم يشوع: من أنتم ومن أين جئتم؟ فقالوا له: من أرض بعيدة جدا جاء عبيدك على اسم الرب إلهك، لأننا سمعنا خبره وكل ما عمل بمصر.
واضح أن هؤلاء الملوك اتفقوا أن يتحدوا ضد الشعب، ولكنهم لسبب ما أخفقوا في التكاتف وفي صد جيوش الشعب. كان في فكرهم الميثاق وليس الحرب. كان سكان جبعون أذكياء، ولكنهم في نفس الوقت كانوا مجموعة من الكذبة. تظاهروا بأنهم مرسلون من بلاد بعيدة، مع أنهم كانوا يسكنون على بعد بضعة أميال من أورشليم. قالوا ليشوع إنهم على استعداد أن يعبدوا الإله الحي الحقيقي. خدعوه بأغراضهم وملابسهم البالية ووقع في الفخ، مع أن الله كان قد طلب منهم عدم عقد أي معاهدات مع سكان الأرض. بالرغم من استعداد يشوع لطاعة الله، إلا أنه خدع بالسلام مع سكان جبعون. نعم، حاول الجبعونيون أن يظهروا بمظهر المتدينين الأتقياء، ولكنهم في الحقيقة كنعانيون متنكرون يمثلون إبليس وأعوانه. ولاحظ أنه لا يشوع ولا باقي الشعب طلب رأي الله قبل الدخول في هذه الاتفاقية. ولو دخل يشوع إلى محضر الرب وسأله لاكتشف خدعة سكان جبعون. قلنا إن أريحة تشير إلى العالم ونحن نغلب العالم بالإيمان، عاي تشير إلى الجسد ونحن نغلب الجسد بإدراك قوته والاعتراف إلى الله وتسليم القيادة للروح القدس. والآن لدينا العدو الثالث، سكان جبعون الذين يشيرون إلى إبليس. وبما أن رسالة أفسس من العهد الجديد تتوازى مع سفر يشوع من العهد القديم، نجد هنا مقارنة هامة. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، يقول بولس في أفسس 6:11. كما كان على الشعب أن يحذروا من خداع سكان جبعون، كذلك على المؤمن أن يحذر من مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، يتابع بولس. عدونا اليوم ليس من لحم ودم، بل هو روح، إنه إبليس. ومع ذلك فكم من المسيحيين يفشلون في إدراك هويته. ماذا يفعل؟ يحاول الإيقاع بك، ليس لتصبح مدمنا على المخدرات، بل قد يصاحبك إلى الكنيسة لأنه يريدك أن تنحني له وتعبده. هو ذكي جدا، وكثيرون يقعون في مخالبه. يقول بولس في رسالة كورنثوس الثانية 2:11: لئلا يطمع فينا الشيطان، لأننا لا نجهل أفكاره. ولكن للأسف كثيرا ما نجهل حيله وألاعيبه. كيف نغلب هذا العدو إبليس؟ يقول يعقوب في رسالته: فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم. صديقي، نحتاج أن نسلم أنفسنا إلى الله، هذا أول شيء. نحتاج أن نبقى قريبين منه في هذا اليوم الذي نعيش فيه. الشيطان يجول لخداع المؤمنين، وأنا أتعجب من غباء بعض المسيحيين، واسمح لي أن أقول ذلك صديقي، لأنهم يؤخذون بأي مكر كان. نحتاج أن نقاوم إبليس ونقطع كل صلة به وبأغراضه وألعابه. عندما اكتشف الشعب أن سكان جبعون كانوا جيرانهم وأنهم خدعوهم، استمروا في المضي بالمعاهدة معهم. فقال جميع الرؤساء لكل الجماعة: إننا قد حلفنا لهم بالرب إله إسرائيل، والآن لا نتمكن من مسهم، هذا نصنعه لهم ونستحييهم، فلا يكون علينا سخط من أجل الحلف الذي حلفنا لهم. في الفصل العاشر الذي سنبدأ التأمل به الآن، سنرى يشوع يهزم 5 ملوك من الأموريين، كما سنرى معجزة إيقاف الشمس. خلفية ما جرى في هذا الأصحاح عبارة عن المعاهدة التي قطعها يشوع مع سكان جبعون. كان عليه ألا يفعل ذلك، ولكن بما أنه تعاهد معهم فعليه الالتزام.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى 14 من هذا الأصحاح العاشر من سفر يشوع.
فلما سمع أدوني صادق ملك أورشليم أن يشوع قد أخذ عاي وحرمها كما فعل بأريحة وملكها، فعل بعاي وملكها، وأن سكان جبعون قد صالحوا إسرائيل وكانوا في وسطهم، خاف جدا، لأن جبعون مدينة عظيمة كإحدى المدن الملكية، وهي أعظم من عاي، وكل رجالها جبابرة. فأرسل أدوني صادق ملك أورشليم إلى هوهام ملك حبرون، وفرآم ملك يرموت، ويافيع ملك لخيش، ودبير ملك عجلون، يقول: صعدوا إلي وأعينوني فنضرب جبعون، لأنها صالحت يشوع وبني إسرائيل. فاجتمع ملوك الأموريين 5، ملك أورشليم وملك حبرون وملك يرموت وملك لخيش وملك عجلون، وصعدوا هم وكل جيوشهم ونزلوا على جبعون وحاربوها. فأرسل أهل جبعون إلى يشوع إلى المحلة في الجلجال يقولون: لا ترخي يديك عن عبيدك، اصعد إلينا عاجلا وخلصنا وأعنا، لأنه قد اجتمع علينا جميع ملوك الأموريين الساكنين في الجبل. فصعد يشوع من الجلجال هو وجميع رجال الحرب معه وكل جبابرة الباس. فقال الرب ليشوع: لا تخفهم، لأني بيدك قد أسلمتهم، لا يقف رجل منهم بوجهك. فأتى إليهم يشوع بغتة، صعد الليل كله من الجلجال، فأزعجهم الرب أمام إسرائيل وضربهم ضربة عظيمة في جبعون، وطردهم في طريق عقبة بيت حورون وضربهم إلى عزيقة وإلى مقيدة، وبينما هم هاربون من أمام إسرائيل وهم في منحدر بيت حورون رماهم الرب بحجارة عظيمة من السماء إلى عزيقة فماتوا، والذين ماتوا بحجارة البرد هم أكثر من الذين قتلهم بنو إسرائيل بالسيف. حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل، ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فيه الرب صوت إنسان، لأن الرب حارب عن إسرائيل.
قراءة مطولة ولكنها ضرورية لفهم الدرس. سمع هؤلاء الملوك عن معاهدة سكان جبعون مع الشعب فقرروا أن يضربوا سكان جبعون. وماذا يفعل هؤلاء الجبعونيون؟ يرسلون نداء الإغاثة ليشوع. أتى يشوع لنجدتهم لسببين: أولا بسبب المعاهدة التي أبرمها معهم، وثانيا اعتبرها فرصة لإبادة أعدائهم في الأرض. يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. سفر ياشر هو سفر حروب الرب المشار إليه في سفري العدد وصموئيل الثاني، عدد 21-14 وصموئيل الثاني 1-18، وهي مجموعة الأناشيد الحربية التي تختص بالشعب القديم. هل جعل يشوع الشمس تتوقف في السماء؟ إليك هذه النقاط حول معجزة إيقاف الشمس. أولا، هناك البعض ممن لا يعطون أي تفسير على الموضوع ويتجاهلونه كليا. ثانيا، البعض يستخدم الكلام على أنه شعر: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون، وهذا التفسير ينفي الجانب المعجزي من الحدث، ولكن لا أجد مكانا للشعر في هذه الفصول أبدا. ثالثا، البعض الآخر يعتبرها معجزة انكسار الضوء، وهناك من يتبنى الفكرة بأن الله أوقف النظام الشمسي كاملا، وهكذا يصبح ذلك اليوم عبارة عن 23 ساعة و20 دقيقة. خامسا، بعض المفسرين يقولون بأن الله أظلم الشمس وبذلك خفف من حرارتها وأعطى يشوع الفرصة أن يعمل بدون عناء حر الشمس. التفسير الأفضل هو المزج بين النقطتين السالفتين: لقد احتاج يشوع ضوءا أكثر وحرارة أقل، غطى الله الشمس بعاصفة من البرد ثم أبطأ حركة الأرض وتوجهت الشمس فوق جبعون والقمر على وادي أيلون. هذه معجزة يا صديقي. نعم، لقد أوقف الله الشمس لينتصر يشوع في المعركة. قال أحدهم: من السخيف أن يوقف الله الكون كله من أجل رجل واحد. فعلا يبدو الأمر غير قابل للتصديق، ولكن الله عمل ذلك، وهو أيضا أرسل ابنه إلى العالم ليموت عن الخطاة، وفي هذا أكثر عجبا من إيقاف الشمس. عندما أوقف الله الشمس أظهر بذلك قدرته وحكمته، أما حينما أرسل ابنه ليموت على الصليب فقد أظهر محبته. تصور يا أخي، لو أنك الشخص الوحيد الذي ولد على هذه البسيطة لجاء المسيح ومات من أجلك. قد يقول نفس الشخص: هذا سخيف أيضا. كلا يا أخي، هذه هي النعمة، وحاشا لنعمة الله أن تكون سخيفة. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك.